أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى مجموعة من الأمور الأخلاقية التي ترتبط بنحو ما بتربية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لشيعتهم في الاستعانة على الظروف التي يمرون بها والتي تزداد قساوة عصرا بعد عصر، حتى أدت إلى الحيلولة بينهم وبين قيادتهم الشرعية، متمثلة بولي أعظم الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولا شك أن أولى الفقرات التي ربى أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شيعتهم ومواليهم عليها هي الثقة بالله تبارك وتعالى، وأنه قادر على تحويل أو تغيير الأحوال من حال إلى حال. ولذلك أول فقرة يشرع سماحة الشيخ المصنف بها هي عقيدتنا في الدعاء، وهذه المحاضرة الأولى طبعا محاضراتها. قال: عقيدتنا في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. وكذلك هو أصبح من خصائص الشيعة التي امتازوا بها، وقد ألفوا في فضله وآدابه وفي الأدعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب من مطولة ومختصرة. وقد أودع في هذه الكتب ما كان يهدف إليه النبي وآل بيته صلى الله عليهم وسلم من الحث على الدعاء والترغيب فيه، حتى جاء عنهم: أفضل العبادة الدعاء، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل الدعاء، أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء. بل ورد عنهم أن الدعاء يرد القضاء والبلاء، في رواية يرد القضاء ولو أبرم إبراما، وأنه شفاء من كل داء. بدءا إخواني أخواتي وفقكم الله تبارك وتعالى لمراضيه وجنبنا وإياكم معاصيه، الدعاء يكفي في فضله أن القرآن الكريم كان قد حث عليه وفي غير آية، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية 186 من سورة البقرة، وفي آيات أخرى القرآن الكريم يقول: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية. بل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الآية 60 سورة غافر، الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة ووعد على تركه استكبارا بنار جهنم والعياذ بالله. وهذا يرشد إلى فضل الدعاء وأهمية الدعاء. كذلك من الآيات الشريفة حول الدعاء الآية القرآنية رقم 77 بني 77 من سورة الشعراء، قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. جدا مهمة هذه الآية جدا، يعني لولا الدعاء. لاحظوا، ما يعبأ بكم ربي لولا الدعاء لما كانت قيمة للإنسان، يعني لولا دعاؤكم لما كانت لكم قيمة، لما كانت لكم قيمة ولا وزن. لأن مادة يعبأ، هذه اللفظة يعبأ بكم ربي، أي من عبء، والعبء هو الثقل. والمعنى، معنى الآية، أنه لا يقيم لكم الله وزنا لولا دعاؤكم، لولا الدعاء لا وزن للإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لا قيمة للإنسان عند الله سبحانه وتعالى. البعض يتهم الإمام زين العابدين سلام الله عليه بأنه، وبعد شهادة الإمام الحسين، شهادة أهل بيته، كان قد ترك المعترك السياسي ودنيا السياسة وتفرغ للدعاء، وكأن في ذلك منقص على الإمام يجل مقامه الكريم، وكأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس للقتال، للتناحر، لا أنه خلقهم ليكونوا خلفاء صالحين له في الأرض، وكأن الإصلاح دائما يكون بالسيف، في حين أن الإمام سلام الله عليه بخطبة واحدة في الكوفة قلب موازين الأمور، خطبة أخرى في الشام قلب موازين الأمور، خطبة أخرى في المدينة قلب موازين الأمور، ثورة الإمام الحسين عليه السلام من بعد الإمام، حينما تبنى الجانب الإعلامي الإمام زين العابدين ومعه عمته زينب سلام الله عليها تقريبا 8 ثورات ضد الأمويين، بعضها قادوها ناس كانوا من الموالين للأمويين، مثل عبد الرحمن ابن الأشعث ابن قيس، أشعث ابن قيس موالي لمعاوية، محمد بن الأشعث ابن قيس كان من قتلة مسلم بن عقيل، مع ذلك يبرز واحد، وعبد الرحمن أيضا كان من المشاركين في حرب الحسين عليه السلام، مع ذلك هذا الرجل يقول ثورة ضد بني أمية. من الذي استطاع أن يؤثر في الأمة هذا التأثير؟ التربية الروحية. الله سبحانه وتعالى وضع السيف كحل ثانوي، آخر العلاج الكي، إذا ما تنفع الأمور التربوية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إذا ما نفعت هذه الأمور عود الإنسان يلتجئ إلى السيف. وإلا إذا أمكن صلاح الأمة بالتربية والوعظ والإرشاد والتعليم والربط بالله سبحانه وتعالى، فما الموجب للسيف؟ هذا إلا الذين لا يفقهون يقولون ذلك. إذن يكفي في أهمية الدعاء وقيمة الدعاء أنه قيمة للإنسان بنص القرآن الكريم: قل ما يعبأ بكم ربي، يعني ما يقيم لكم وزنا ربي لولا دعاءكم. شنو وزنكم عند الله سبحانه وتعالى إذا ماكو دعاء؟ الدعاء هو الذي يعطي قيمة للإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا احنا من نقول الدعاء مو كل دعاء، مو كل دعاء، تفهمون قصدي؟ مو كل دعاء، الدعاء الذي ينعكس على واقع وحياة الإنسان، الدعاء الذي الإنسان عندما يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يرفعهما وهو مطمئن بأنهما يدين أو يدان سيكرمهما الله سبحانه وتعالى، لا أنهما مسودان من الذنوب. طبعا الكريم كريم، كريم كريم، ما من عبد يرفع يديه ويردهما الكريم فارغتان، مستحيل مستحيل، لابد أن يردهما بخير، لابد. طبعا روايات في هذا الصدد، ها مو هذا مو استحسان ولا عقيدة شخصية، لا لا، لابد أن يخلي فيهم شيء. لذلك يستحب الإنسان من يدعي يمسح وجهه بأيديه، ليش؟ لأنه لابد الله سبحانه وتعالى يضع شيء من بركاته فيه. هذا الجانب الأول. إذن من اليوم لابد أن تتغير نظرتنا للدعاء. القرآن الكريم يقول إذا أردت أن تعرف قيمة نفسك عند الله، إذا أردت أن تعرف قيمة نفسك عند الله انظر إلى قيمة الدعاء عندك. ما هي قيمة الدعاء عندك؟ كم هو مهم الدعاء عندك أيها الإنسان؟ قيمتك من قيمة دعائك. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، يكفينا أيضا في قيمة الدعاء أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا قد حثوا شيعتهم عليه بشكل عجيب وغريب، ونعتوا الدعاء بنعوت لم ينعتوا بها أمرا عباديا آخر كالدعاء، منها أن الدعاء سلاح الأنبياء. الأنبياء كانوا يواجهون الأمم، يواجهون المصاعب، يواجهون المتاعب، بماذا؟ بأي سلاح؟ وأنتم تعلمون أن بعض الأنبياء بعث ومات وحيدا لم يؤمن به الشخص الواحد. بماذا كان يواجه الأمم؟ الأنبياء بماذا كانوا يواجهون الأمم؟ ما هو السلاح الذي يعتمدون عليه؟ هل هو القنبلة النووية؟ القنبلة الكهرومغناطيسية مثلا؟ أسلحة كيميائية؟ شنو كان عندهم؟ سيوف؟ نبار؟ رماح؟ لديهم الدعاء. الذي لديه الدعاء يعني لديه الله سبحانه، الذي عنده الدعاء يعني عنده قدرة الله تبارك وتعالى. أنا أتحدث على مستوى الأنبياء مو على مستوى المتكلم. ها، النبي الذي يمتلك الدعاء يمتلك الإجابة يعني. ولذلك القرآن الكريم مليء بالحوادث التي ترتبت، حوادث الانتقام ها، التي ترتبت على إثر دعاء أحد الأنبياء. ما جرى على أمتي نوح عليه السلام نتيجة الدعاء، والقرآن الكريم يصرح بذلك. لاحظوا هذا دعاء نوح، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تترك أحد، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. استجاب الله دعاءه. لوط عليه السلام دعوة توجهت إلى السماء عادت بقلب مدائن لوط، أربع مدائن، كل مدينة مليون ساكن، حملها جبرائيل بكفه وقلبها رأسا، جعل أعلاها سافلها وسافلها أعلاها. صالح عليه السلام دعوة، دعاء. إبراهيم عليه السلام على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام دعاء. هذا السلاح الذي كان يحارب به أنبياء الله عتاة الأمم، فرعون وغير فرعون، نمرود وغير نمرود، يحاربون به الملايين، يحاربون به الطواغيت والجبابرة وينتصرون. إذن ما بالنا لا ننتصر؟ علينا مراجعة الحسابات، هذا نتعرض له إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أنه في عصر المعتصم العباسي، في عصر المعتصم العباسي تعرفون أن بن العباس عافوا الفساد في الأرض، وكان لهم شرطة وجنود وكذا يخرجون بغداد بأسواق بغداد يتجولون، ومن يتجولون يأذون التجار، هذا اللي يأكل ببلاش وهذا اللي يأخذ قطعة قماش ببلاش، وهذا شلون أيام النظام أزلام النظام كانوا يسوون مع التجار نفس الشيء. هذا مضافا إلى المفاسد الأخلاقية التي تصدر منهم تجاه العوائل وأعراض الناس وإلى آخره. اجتمع تجار بغداد وذهبوا إلى المعتصم، اشتكوا للحالة، وعدهم قالوا إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع أنا أعالجه. تقريبا مدة سنة الأمور ما تغيرت، فراحوا للمعتصم واشتكوا للحالة ووعدهم خيرا، لكن بعد مرور سنة الأمور زادت سوءا. تعرفون أنتم دول بعد يصيرون انتقاميين، يعني رجال الأمن والشرطة والكذا، شلون اشتكيتوا علينا شلون كذا، فزادت الأمور سوءا. اجتمعوا مرة ثانية وراحوا للمعتصم، قالوا له نعطيك فرصة تنقل جيشك وجندك من بغداد وإلا حاربناك. تحاربوني؟ أنا خليفة، تحاربوني؟ بما تحاربوني؟ قالوا نرميك بنبال السحر. قال وما نبال السحر؟ قالوا الدعاء. الدعاء. قال أما هذه، أما إن هذا سلاح لا طاقة لي به. أيام وإذا بالمعتصم العباسي ينتقل من بغداد إلى سامر، من بغداد إلى سامر، وانتقلت دولة بن العباس هناك. سلاح، سلاح فتاك، هذا سلاح فتاك. إذا نحتاج أن نراجع أنفسنا ونشوف أدعيتنا مؤثرة، ممكن أن تخلصنا من المآزق والأحوال والأهوال التي يمكن أن يمر بها أحدنا. هذا الجانب الثاني الذي لا بد من الالتفات إليه في معرفة قيمة الدعاء. الجانب الثالث أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حينما دعوا إلى الدعاء لم يدعوا إليه بالأقوال فقط، بل حتى بالأفعال، وكما سيأتي معنا صحيفة السجادية. ربما يتصور البعض أنها كتاب أدعية، لا، كتاب تربية أصلا، كتاب علم، يعني واقعا تحتاج إلى شروحات مو شرح. لو أن العلماء أرادوا أن يشرحوا الصحيفة السجادية بما فيها من مطالب لوجدتم الإسلام كله في الصحيفة السجادية. شكو مؤلفات للإسلام؟ كلها ترجع للصحيفة السجادية. التوحيد في الصحيفة السجادية، العدل الإلهي في الصحيفة السجادية، النبوة في الصحيفة، الإمامة في الصحيفة، المعاد، الفرعيات، المسائل الفرعية التي تتفرع على أصول الاعتقاد كلها في الصحيفة السجادية، الأمور الاجتماعية والعلائق الاجتماعية كلها توجد في الصحيفة السجادية، الأخلاق، السياسة، الثقافة، الاقتصاد، غير غير غير، كلها موجودة في الصحيفة السجادية، كلها موجودة في الصحيفة السجادية. زبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الإمام لم يؤلفها، يعني لم يكتبها بخط يده، هذه كانت أفعال الإمام سلام الله عليه، هذه كانت أفعال الإمام، كان سلام الله عليه. لاحظوا هذا قدامي الصحيفة السجادية للإمام طاووس اليماني يقول رأيته، يعني رأيت علي بن الحسين عليه السلام يطوف من العشاء إلى السحر ويتعبد، فلما لم ير أحدا رمق السماء بطرفه وقال: إلهي، غارت نجوم سماواتك، وهجعت عيون أنامك، وأبوابك مفتحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله في عرصات القيامة. ثم يبكي ويقول: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بناكل ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي، وأعانني على ذلك سترك المرخى به علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ فوأسو أتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي، كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ ثم يسجد سلام الله عليه يبكي ويقول: أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي؟ ثم أين محبتي؟ أتيت بأعمال قباح ردية، وما في الورى خلق جنى كجنايتي. وهكذا يبقى الإمام سلام الله عليه إلى أن يخر ساجدا ويغمى عليه. يقول طاووس: ثم خر إلى الأرض ساجدا، فدنوت منه وشلت رأسه ووضعته على ركبتي، وبكيت حتى جرت دموعي على خده، فاستوى جالسا وقال: من ذا الذي شغلني عن ذكر ربي؟ فقلت: أنا طاووس يا ابن رسول الله، ما هذا الجزع والفزع؟ اسمعوا، ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون؟ أبوك الحسين بن علي، وأمك فاطمة الزهراء، وجدك رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد شي تريد؟ ما تقول لي شي تريد؟ كل ذول أهلك، وبعدك أنت هيك تسوي بنفسك؟ شنو قال الإمام؟ قال: فالتفت إلي وقال: هيهات هيهات يا طاووس، دع عنك حديث أبي وأمي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولدا قرشيا، أما سمعت قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ والله لا ينفعك غدا إلا تقدمة قدمتها من عمل تقدمها من عمل صالح. تربية فعلية، يعني مارسوا هذه الأخلاقيات التي أمروا بها، مارسوها على رؤوس الأشهاد، الكل يراهم، الكل يراهم ويتعلم منهم. طاووس شنو كان يسوي؟ طاووس يعني ايش عنده؟ طاووس هنا تعرفون ايش عنده؟ هذا طاووس اليماني، الزهري، غيرهم، ذولا كانوا شو يسوون؟ مو يطلع الإمام، هم يراقبون، من يطلع ياخذون دوات وكتف تعبيرهم ذاك اليوم، والامام يدعي وما يدري. طبعا انا الامام سلام الله عليه اصلا مو يمهم ولا له علاقه بهم، الامام منشغل بربه، ذول يقعدون يدونون ادعيه الامام سلام الله. هل لي صارت الصحيفه السجاده؟ هل لي طلعت الصحيفه السجاده؟ ولا الامام ما كاتب بخط ايده الصحيفه السجاده؟ يراقبون الإمام شلون يدعو ويكتبون أدعيته، لأن يعرفون أن السماء لها أقفال، وهنالك مفاتيح خاصة لا توجد إلا عند محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي التي تفتح أبواب السماء، هي التي تنزل بها الرحمة. يعرفون منين يأخذون هاي القضايا الروحية، القضايا الأخلاقية، القضايا العرفانية، هذه يأخذوها من أهل البيت صلواته، ودنياهم يصيبونها من الرشيد وغير الرشيد والمنصور. يعرفون شنو اللي يخلي الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، أن هنالك أسرار. أنتم متصورون أن الدعاء يعني تكثير كلام مثلا أو تفنن في الصياغة مثلا. في مفاتيح الجنان قصتين يذكرن الشيخ عباس القمي، لأني لا بأس أن نستفيد منهم. القصة الأولى أن عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود بعد يعني صحابي جليل ومن حفظة القرآن ومن قراء القرآن ومن الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان النبي يعلم قراءة القرآن وبعض السور، فقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. فيروي الشيخ ما مضمونه أن الرسول نهاه عن ذلك وقال: أنت قل كما قلت لك، لا تحط من عندك السميع العليم. نعم إن الله سميع عليم، ولكن هذه أسرار أنت لا تفقهها، أتكمل من يمك. نفس الكتاب دعاء أيضا الإمام الصادق يعلم لرجل من أصحابه اللي هو دعاء الغريق، قال أقول: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرجال هم قال: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار. الأبصار منين جبتها؟ قال: بالقرآن موجودة، يقلب القلوب والأبصار. قال: إن الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما قلت لك. أنت ما تعرف، هي شفرة. شوفوا، خلنا أقول لكم الواقع، يعني هي شفرة، زين، شفرة خاصة بين الله ومحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي رقم زيادة، رقم نقيصة، ما تفتح. شلون الخزنة مال المصرف؟ ما تفتح. أي رقم زيادة، رقم نقيصة، ما تفتح. ما إنه ولا الإمام ما ينكر أن الله سبحانه، اقرأوا القصة موجودة، يقول: نعم إن الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما قلت لك. ليش لا تسأل؟ أنت لا تسأل ليش؟ السر شنو اللي موجود بالدعاء؟ لا تسأل عنه. أنا أعطيك يعني إخواني أخواتي، اليوم واحد جوعان، جوعان الكل من الجوع، يجي يقول واحد يكرمه يقدم له طعام، يقول له: تعال انطيني، شنو فائدة هذا؟ شبيه من فيتامينات، شبيه من بروتينات، شبيه من كذا، شبيه من أملاح، شبيه من سكريات، شبيه يعبد كل ويسكت. انت تمر بظرف تريد الله يستجيب لك دعائك، اسرار الدعاء مو يمك، هاي اخذ شغلتك وروح، ما لك علاقة، انت مو شغلك هاي ولا راح تفهمها اصلا. ارجع، اذا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حينما ادبوا شيعتهم على الدعاء وربوهم على الدعاء لم يربوهم بكتب ومراسلات ومؤلفات، لا، وإنما كانوا يمارسون ذلك ممارسة عملية واقعية وحقيقية. التفتوا، أحيانا كثير من للأسف الشديد يعني بعض الكتاب عندما يأتي مثلا إلى الدعاء الذي قرأته على مسامعكم الكريمة قبل قليل للإمام زين العابدين عليه السلام، يقولون: هذا الإمام سلام الله عليه مو مذنب حتى يقول أن كثرت خطاياي ولم أتب، وإنما يريد يعلم الناس. أولا نحن لا نشك في عصمة الإمام سلام الله عليه، لكن منو قال لك الإمام أصلا راض عن نفسه مع الله سبحانه وتعالى؟ الإمام لا يمثل تمثيل، الإمام لا يتظاهر، الإمام عندما يقف أمام الله سبحانه وتعالى يشعر بالتقصير من رأسه إلى أخمص قدمه. كان الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه إذا سمع صوت المؤذن وقام للوضوء اصفر وجهه وارتعدت فرائصه خوفا من الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا حبيت أختم بهذه القصة، والآن من ناحيتي أنا مأثرة بي جدا حقيقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا كذلك بلي، حتى تشوفون أن أهل البيت القضية مو قضية سينما وكذا. هذا الكتاب حلية الأبرار للسيد هاشم البحراني، والقصة معروفة. أنا قلت للدقائق هذه أحاول أروي بها القصة ونختم درسنا إن شاء الله. طبعا الرواية أيضا موجودة في مناقب آل أبي طالب ليمن شهر شوب، مجالس السنية، مجالس الفاخرة للشيخ عباس القمي، مجالس السنية لسيد محسن أمين العاملي. طبعا بني قال عن عروة بن الزبير بلي قال تذكرنا صالح الأعمال فقال أبو الدرداء أعبد الناس علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا القضية مو هيك، طبعا يعني الرواية مقطوعة حقيقة. بلي الرواية أن أبو الدرداء يقول إحنا قاعدين بمسجد رسول الله نتذاكر الأصحاب، نتحدث عن الأصحاب. ها هذه الرواية تفتوا، هذا في ميزان الحكمة لمحمد الريشهري. قال كنا جلوس في مسجد رسول النبي صلى الله عليه وآله فتذكرنا أحوال أهل بدر، أهل بدر وبيعة الرضوان. فقال أبو الدرداء يا قوم أنا أخبركم بأقل القوم مالا وأكثرهم ورعا وأشدهم اجتهادا في العبادة؟ قالوا من هو؟ قال علي بن أبي طالب عليه السلام. قال فوالله، عروة بن الزبير يقول فوالله إن كان في جماعة ذلك المجلس إلا معرض عنه بوجهه. قال ما لقيت غير علي بن أبي طالب تجيب سيرته، دخلينا مرتاحين قاعدين، شكو جايب سيرة الرجل هذا؟ هل قد أكو بغض لأمير المؤمنين؟ عموما ثم انتدب له رجل من الأنصار يقال له عويمر، فقال لقد تكلمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها. كل الناس ما راضي عنك، تفضل بسولف لك سالفه بيها حظ شوي تعبيرنا، ماكو غير هذا الحديث؟ فقال ابو الدرداء يا قوم اني قائل ما رايت وليقل كل واحد منكم ما راى. تعبيرنا كل يدلو بدلوه، انا اسولف وانتم اذا عندكم ذا شايفين واحد اتقى من علي بن ابي طالب جيبوه سولفوا قولي سوى فلان شيء. رايت وشاهدت علي بن ابي طالب بسويحات بني النجار، سويحات يعني بساتين بني النجار اخوال علي الاكبر عليه السلام، وقد اعتزل من مواليه واختفى ممن يليه، وقد استتر ببعيلات النخل، هذا النخل الزغار بعده يسمونه بعيلات، فافتقدته وبعد علي مكانه، فقلت لحق بمنزله، فإذا بصوت حزين ونغمة شجي، وهو يقول إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنعمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك، إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصفح ذنبي، فما أنا مؤمل غير غفرانك، ولا أنا راج غير رضوانك، فشغلني الصوت واقتفيت الأثر، فإذا هو علي بن أبي طالب بعينه، فاستترت لأسمع كلامه وأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف الليل الغابر، طبعا هذا قريب السحر ها، ثم فرغ إلى الدعاء والتضرع والبكاء والبث والشكوى، فكان مما ناجى به الله عز وجل أن قال اللهم إني أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي، ثم قال آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، ترحمه الملأ إذ أذن فيه بالنداء، ثم قال آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، آه من غمرة في ملهبات لظى، ثم أمعن في البكاء فلم أسمع له حسا ولا حركة، فقلت غلب عليه النوم لطول السهر أوقظه لصلاة الفجر. هذا الحكي قريب صلاة الفجر، قلت خلى قعد صلاة الفجر. قال أبو الدرداء فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك، وزويته جريت علي فلم ينزل، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. نفس ماكو، نفس تنفس ماكو، إلى درجة شنو قال أبو الدرداء؟ فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله علي بن أبي طالب. فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم، عظم الله أجوركم، مات علي بن أبي طالب. فقالت فاطمة يا أبا الدرداء ما كان من شأنه وقصته؟ فأخبرتها الخبر، فقالت هي: والله يا أبا الدرداء، الغشية التي تأخذه من خشية الله تعالى. ما مات، انقطع النفس، ايه انت تشوف روحه زهقت، ايه خوف من الله يخليه. ما عبدتك خوفا من نارك، من النار لا يخاف، لا من الله لا يخاف. علي بن أبي طالب عليه السلام. فرق إخواني أخواتي، عندما يقول ما عبدتك خوفا من نارك، يعني النار لا، أنا أخاف من رب النار. النار بإمكان الله أن يقول لها: يا نار كوني بردا وسلاما، تكون بردا وسلاما، لكن غضب الجبار من يطفي. عموما، ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق ونظر إلي وأنا أبكي. بلي. فقال: ما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فقلت: مما أراه تنزله بنفسك. فقال: يا أبا الدرداء، فكيف لو رأيتني وقد دعي بي إلى الحساب وأيقن أهل الجرائم. بلي، عفوا، نعم، أكمل الحديث. قال: فكيف لو رأيتني وقد دعي بي إلى الحساب وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ شداد وزبانية فضاض، وأوقفت بين يدي الجبار، وقد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا يخفى عليه خافية. فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن القضية مو قضية إعلامية أن أهل البيت يمثلون قدام الناس، وإلا أخو يشوفون مكانات عامة والناس مجتمع بها وحشد كبير، وهناك يروحون يستعرضون فنون الدعوات. لا، واقعا هذول أهل البيت. هذا علي بن أبي طالب الذي يقول عنه أبو بكر في الصواعق المحرقة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجوز على الصراط إلا من كان معه صك من علي بن أبي طالب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.